بتراب الحاضر واسقيها. ما الحاضر جسر المستقبل لن تبلغه إلا فيها.
أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. من النعم الكثيرة التي من الله تعالى بها على الإنسان نعمة العقل، هذه النعمة التي ميزته عن سائر الكائنات، وهي من آثار التكريم الرباني للإنسان. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سيكون حوارنا اليوم عن العقل وعلاقته بالحقيقة والواقع، ويسرنا أن نستضيف لمناقشة هذا الموضوع المفكر الإسلامي المعروف الدكتور عبد الكريم بكار. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله. يا مرحبا
دكتور. لو بدأنا، عندنا نحن المسلمين يعني حساسية ضد العقل والعقلانيين، فهل توافق على هذه الحساسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا يعود إلى شيء تاريخي، يعني قامت لدينا في التاريخ مدرستان: المدرسة العقلية والمدرسة النصية، أو المدرسة العقلية ومدرسة الأثر. وصار بينهما تجاذبات، لأن كل من العقل والنص يعملان على تشكيل الرؤية الإسلامية، فصار في شيء من التنازع بينهما، بين النصيين والعقلانيين أو العقليين. أيضا في شيء مهم جدا، وهو أن الفلاسفة كان لبعضهم يعني شطحات كبيرة أدت إلى أن يحكم عليهم بعض الفقهاء بالكفر نتيجة بعض ما قاله الفلاسفة، فصار الحقيقة نوع يعني نوع من النفور، صار في نفور لدى الوعي الإسلامي من قضية الفلسفة ومن قضية التفكير إلى حد ما وقضية العقلانية، وصارت كلمة عقلاني مع أنه هي مديح، صارت يعني فيها تعريض، كأن فيها تعريض بقلة التدين أو بقلة الالتزام بالنصوص أو بالأصول الإسلامية، صار مثل هذا الموضوع. لكن أعتقد أننا الآن بلغنا درجة من الوعي ودرجة من الرشد ودرجة من الوضوح، المفروض هذه الجفوة تزول، بمعنى يصير في توظيف، في توظيف حقيقي للجانب العقلي، المعطيات العقلية، توظيف حقيقي للتفكير في إطار الوحي وفي إطار الشريعة، بما يخدم الأمة ويساعدها على صلاح دينها ودنياها. فهذه الجفوة أو هذا النفور له أسباب تاريخية، لكن المفروض أن تزول هذه الأسباب. بالطبيعي أنه سيظل هناك نوع من الشد والجذب بين العقلانيين والنصيين، لأن النص محدد في دلالته، طريقة الاستنباط من النصوص طريقة خاصة ومحددة على حسب القواعد الأصولية التي وضعها، قواعد تفسير النصوص التي وضعها الأصوليون وبعض الفقهاء. بينما طريقة التفكير أو عمل العقلانيين في فهم الوقائع في التنظير مختلفة طبعا عن فهم النصيين وفهم الأثريين بشكل عام، فسيظل هناك نوع من التجاذب، لكن المفروض الحساسيات التاريخية نتجاوزها الآن لمصلحة الوعي، من مصلحة الوعي ألا يكون ذلك التنافر. ويعني إذا كان هناك نوع من الاعتراض أو الشد والجذب يكون على أساس موضوعي، أساس موضوعي. فإذا كان هناك شخص يوصف بأنه عقلاني أو أنه مفكر أو فيلسوف، إذا كان يطرح طرحا في إطار النصوص القطعية، في إطار مسلمات الشريعة وبديهيات الشريعة، فينبغي أن نرحب بهذا الطرح، لأنه سيساعدنا على فهم الشريعة وفهم الواقع واستشراف المستقبل بطريقة أفضل.
يعني السقف هو الآثار أو النصوص، سقف المفكر،
السقف هو القطعيات، قطعيات الشريعة، لأن فهمنا للنصوص يتفاوت بين شخص وآخر. فالنصوص الظنية، الظنية في ثبوتها والظنية في دلالتها، هذه فيها مجال للاجتهاد. أيضا لما نتحدث في قضية مركبة فيها عدد من النصوص، هناك مجال لترجيح بعض النصوص على بعض. وبالتالي فسيظل هناك، يعني ستظل العقلانية تظهر في طريقة التفكير وطريقة التعاطي مع النصوص والتعاطي مع الوقائع أيضا. لكن كما قلت، المفروض نتجاوز الحساسيات التاريخية ونصبح موضوعيين أكثر في التعامل مع النصوص، وفي التعامل أيضا مع الطرق العقلانية في إنضاج الوعي وفي فهم الواقع. نعم.
تقييمكم فضيل الدكتور في عصرنا هذا للعقل، يعني استخدام العقل وكذا، ما تقويمكم له؟
يعني نحن لدينا الآن حركة اجتهادية يعني لا بأس بها، إذا ما قارنا الوضع مع قبل ما كان، يعني قبل 100 سنة سنة ماضية. ففي طبعا طبيعي استخدام العقل ستكون هناك شذوذات تخرج عن مدلولات اللغة وعن يعني معطيات النصوص، مثل ما حصل في تفسير بعض الناس الذين فسروا القرآن الكريم، كما يحصل الآن مع القرآنيين، الناس الذين يسمون أنفسهم قرآنيين، كما حصل أيضا عند بعض الشيعة لما فسروا أيضا القرآن تفسيرا متطرفا يخدم أهواءهم ويخدم مذهبهم. فطبيعي أنه مثل هذا يكون. المهم التيار العريض. أنا الذي أراه أن التيار العريض اللي يوصف بالعقلانية من المتدينين هو تيار راشد وتيار معتدل، والعلاقة بينه وبين النصوص علاقة موضوعية إلى حد ما.
نعم. عندما ذكرنا العقل فضيل الدكتور، يعني استحضرتم من التاريخ ومن يعني من عصرنا هذا الجانب الديني، يعني هل التصادم العقلي مع أو الحساسية من العقل فقط في الجانب الديني، أما بالجانب الدنيوي الظاهر لا يوجد مشاكل؟
هو وجود النصوص هو الذي جعل الناس يقفون موقفا من المدرسة العقلية. وجود النصوص، لأن بعض العقلانيين كما قلنا جاروا على النصوص، فأدى هذا إلى نوع من بعض الناس أيضا لديه تشبث بالنص أكثر مما ينبغي. يعني السابقون فهموا النص فهما معينا، هو يتمسك بهذا النص بكل حذافيره ولا يسمح بأن يتناول
تناول الجديد.
يتمسك بفهم السابقين طبعا، يتمسك بفهم السابقين ولا يسمح بأي درجة من الاجتهاد. بما أن الفواصل بين الاجتهاد الجيد والاجتهاد الموضوعي والاجتهاد المتساهل والفواصل بين الاجتهاد وبين التقليد وبين الاتباع، بما أن هذه الفواصل ليست واضحة، فإذا سيكون لدينا دائما يعني نوع من الجدل في هذا الأمر.
تذكرون في كتبكم أن العقل عقلان، فماذا تقصدون بهذا؟
نعم. العقل الأول وهو العقل البدهي أو العقل الفطري، العقل الخلقي الذي زودنا الباري جل وعلا به، وهو الحقيقة ينقسم، يعني هو من مكونين العقل الأول. والإمكانات الذهنية التي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياها، يعني إمكانية التخيل، إمكانية الذاكرة، إمكانية التحليل والتركيب، إمكانية اللغة، أنواع الذكاءات التي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياها، هذه المكون الأول للعقل الأول.
نعم.
المكون الثاني هو مجموعة من المبادئ الفطرية التي نستخدمها في التفكير. يعني نحن الآن لو جئنا إلى طفل ابن 4 سنوات،
نعم،
وجئنا بكأسين فيهما ماء، كأس كبير وكأس صغير، هو لو قلنا له اجعل الكأس الصغير يتسع لماء الكأس الكبير، فهو يقول لك ما بصير. لو قلنا للطفل، وهذا ما درسوا في أي مدرسة، هذا شيء فطري عنده من ملاحظته للوجود ومن إمكانية هذه الملاحظة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه، لو قلنا له خد $1000 ولكن بشرط تكون في داخل هذه الغرفة وفي خارجها بآن واحد بنفس اللحظة، قل لك ما بصير. هي مبادئ عدم اجتماع النقيضين، ويعني مبادئ ليست كثيرة، لكن هذه من مكونات العقل الأول. العقل الثاني، العقل الثاني هو الحقيقة، هو الثقافة. ولا نعني بالثقافة هنا المعرفة أو المعلومات، نعني بالثقافة ما عناها علماء الأنثروبولوجيا، علماء الإنسان، اللي عرفوها. طبعا الثقافة لها شيء 150 تعريف تقريبا، لكن من التعريفات اللي فيها درجة من الوضوح أنه الثقافة هي مجموعة الأفكار، المفاهيم والتقاليد والطرز والنظم والأزياء السائدة في بيئة معينة. يعني الثوب الأبيض مثلا في الخليج في الصيف ثقافة، تمام؟ أحيانا أكل الرز عند بعض الشعوب هو ثقافة، أكل الخبز ثقافة، قضية مثلا تقبيل يد الوالدين عند الصباح ثقافة، قضية المخاطبة بالجمع للكبير بالسن والحضرتكم أنتم كذا ثقافة. فنقصد بالثقافة ليست المعرفة، المعرفة مكون من مكونات الثقافة، وإنما نقصد أسلوب الحياة، أسلوب أسلوب العيش للناس. فالثقافة في الحقيقة هي العقل الثاني. ونحن إذا نظرنا إلى العوامل المؤثرة في نهضة الشعوب، والعوامل المؤثرة أيضا في رقي الأشخاص ورقي القبائل والعوائل والمجموعات كلها، إذا نظرنا إلى تأثير العقل الأول في ارتقاء الناس وفي انحطاطهم، وإلى تأثير العقل الثاني في تقدم الناس ورقيهم وانحطاطهم، لوجدنا أن التأثير الكبير هو للعقل الثاني وليس للعقل الأول. يعني الآن مثلا اليابان على سبيل المثال، اليابان تسجل كل سنة ما يزيد على 25,000 براءة اختراع. كوريا الجنوبية بتسجل سنويا ما يزيد على 10,000 براءة اختراع. بينما العالم العربي عام 2012 كله سجل أقل من 1,500 براءة اختراع. هذا لا يعود إلى العقل الأول، لا يعود إلى أن الكوريين أذكياء أو اليابانيين أذكياء، لأن الذكاء والإمكانات الذهنية وزعها الباري جل وعلا على الأمم بالتساوي وعلى الأفراد بالتفاوت. فالأفراد يتفاوتون طبعا بالإمكانات العقل الأول، لكن الأمم لا تتفاوت. دائما في 5% لديهم نوع من التميز العقلي، 5% أقل من الوسط، و90% ما بين وسط ومقبول وجيد جدا وجيد ويعني ممتاز. فلو نحن نظرنا في أسرار نهضات الأمم وفي أسباب تخلفها، لوجدنا أن العقل الثاني له هو الدور الأول. فالعقل الثاني الحقيقة هو ذاتية الأمة، العقل الثاني للأمة هو ذاتية الأمة، العقل الثاني للفرد هو ذاتية الفرد.
يقول الهوية، يصح أن نقول الهوية؟
الهوية جزء من العقل الثاني، لأن الهوية مكتسبة، الهوية تكتسب اكتساب. طبعا الهوية هي مجموعة الخصائص التي تميز شعبا عن غيره. فلما منقول والله الهوية المصرية ولا الهوية السورية ولا الهوية العربية ولا الهوية الإسلامية، مجموعة الخصائص التي تميز هذا الشعب عن غيره، وهي موضوع معقد على كل حال، غاية التعقيد يعني التفصيل في الهوية.
نحن نتعرض له إن شاء الله في حلقات قادمة، لأن موضوع إدارة الهويات في الدولة كذا موضوع شائك كما تفضلتم. دكتور، ما هو دور المعلومات في تحسين التفكير؟
دور المعلومات جوهري، لأن العقل الله جل وعلا يعني العقل هو شيء أدواتي. يعني العقل هو أقرب ما يكون إلى أن يكون أداة. والأداة العقل البشري غير قادر حقيقة على إدخال تحسينات كثيرة على المعلومات التي ترد إليه. فلما تأتيه معلومات مغلوطة، هو يستطيع أن يكتشف الأخطاء الفاقعة فيها، لكن الأخطاء الصغيرة ما بيستطيع اكتشافها. يعني مثلا إذا قيل لك كم عدد سكان أمريكا، إذا واحد قال لك عدد سكان أمريكا 370 مليون، إذا ما كنت مطلع ولديك معلومات دقيقة، ما بتستطيع تقول 370 مليون هذا غلط، هم 330-340. لكن إذا جاء واحد وقال لك سكان أمريكا 100 مليار، هاي 100 مليار مفروض ابن سادس ابتدائي يكتشف أنه هذا الكلام غير صحيح، لأن الكرة الأرضية كلها 6 ولا 7 مليار. فالعقل الحقيقة بدون معرفة هو هباء، هو لا شيء. يعني لو كان الآن، إلى الآن تجري بعض الدراسات على مخ إينشتاين باعتباره ظاهرة شاذة في التفوق الذهني، تفوق الذهني. لو فرضنا أنه الآن عندنا راعي غنم له نفس عقلية إينشتاين، نفس الإمكانات الذهنية التي لإينشتاين، هو عن طريق هذه الإمكانات، ما الذي يمكن أن تنفعه هذه الإمكانات؟ تنفعه أنه هو بيستطيع اكتشاف، إذا كان عنده شات مريضة اكتشف مرضها بوقت مبكر بسبب الذكاء العالي الذي عنده، يستطيع ربما المحافظة عليها من اللصوص ومن الذئاب، يرتاد لها أماكن الخصب. لكن هذه العقلية الفذة جدا جدا لدى هذا راعي الغنم لا تساعده أو لا تجعله يكتب اسمه بدون أن يسلك نفس طريق التعليم الذي يسلكه كل الناس. يعني لو جئت إلى واحد عبقري جدا، ما اسمه؟ قل لك اسمي سعد. طيب اكتب اسمه، قل لك ما بعرف. طيب ليه ما يعرف؟ لأنه هو ما تعلم. ممكن خلال 5 دقائق يعرف يكتب اسمه، تعلمه كيف ترسم السين العين الدال وتشبكها مع بعضها ويعرف. إذا كانت لدينا عقول ممتازة ولكن بدون تعليم ممتاز، فالنتائج في الرقي والتقدم وحل المشكلات والإبداع ستكون متواضعة للغاية. مثل ما قلنا أنه في دول ممكن ما بتسجل 10 براءات اختراع في السنة، ودولة مثل أمريكا بتسجل ما يزيد على 30,000 براءة اختراع، ربما 35 أحيانا. طيب من أين جاء الفارق؟ ما جاء من قضية الذكاء، لأن الذكاء موزع على الأمم بالتساوي. لكن الفرق جاء من الثقافة، جاء من التقاليد الثقافية، جاء من المثابرة، جاء من الاهتمام بالعلم، جاء من جودة التعليم، جاء من يعني تربية تسريع الوعي، أنه الناس تدرك الأشياء بسرعة، تتعامل معها بجدية. اليقظة الفكرية والشعورية التي ممكن جزء منها تنتجها التربية، هذه كلها مكاسب للعقل الثاني وليست للعقل، يعني للعقل الأول. فإذا نحن لدينا عقلان، العقل الأول هو المواهب والإمكانات والمبادئ الفطرية التي زودنا الباري جل وعلا بها، الثاني هو المكتسبات الثقافية، ولكن الثقافة بمعنى أسلوب الحياة، عادات وتقاليد ونظم وطرز ومفاهيم متوطنة في بيئة معينة. ولذلك لما نجد نحن أمة متخلفة، فالذي يحتاج إلى إصلاح ليس العقل الأول، لأن العقل الأول غير قابل للإصلاح. هو مواهب موجودة. الذي يحتاج إلى إصلاح هو الثقافة. المفاهيم السائدة، العادات، التقاليد. يا أخي في تقاليد قاتلة، أحد الأساتذة، هذا الكلام قديم، أنا لا أعرف الوضع، أكيد الوضع الآن أفضل. لكن أحد الأصدقاء كان يدرس في الجامعة في دولة أفريقية، هذا الكلام صار له 35 سنة 40 سنة، كان يدرس في جامعة أفريقية، يعني في أفريقيا، في دولة مسلمة. الدولة هذه تقع على المحيط الهادي. أنت بتتوقع أنه واحد يعيش على المحيط ويجوع؟ يعني هذا أمر عجيب، لأنه السمك متاح الصيد.
صحيح.
قال لي هؤلاء الناس كان عندهم عادة أنه أكل السمك هو للعبيد وليس للأحرار، وبما أنهم هم أحرار، عرب أحرار أقحاح، فهذا لا يعني عار أن يأكل السمك. قال لي رأيت مشهدا لا أنساه في حياتي. قلت ما هو؟ هذا الرجل أستاذ في علوم الحديث، يعني ما عم يحكي يعني جزافا، لكن عم يحكي
شيء عندهم التثبت.
انظر ماذا يعني تثبت أهم شيء، والإسناد. قال لي أنا رأيت مشهدا لا أنساه، رأيت الناس في ذلك البلد، لا أريد ذكر اسمه الآن، بلد عربي أفريقي. قال لي رأيت الناس هناك يضعون الماء في القدر على النار، فإذا غلى الماء وضعوا فيه أكياس النايلون. لما يحطوا أكياس النايلون، كونوا النايلون هو مادة بترولية، فبصير عليه يعني ما يشبه الزيت أو الكذا، فيأخذون هذا الماء بعد ما يغلو ويفتون فيه الخبز ويأكلون.
الله.
هذا الأمر رآه الأخ بعينه،
وبالمقابل لا يأكل،
وبالمقابل لا يأكل السمك الذي وصفه الله بأنه لحم طري وفوائده لا تكاد تحصى، ها؟ فهو يأكل سموم، ويأكل سموم هنا وتارك هذا. هذا ما سببه؟ هذا مو سببه العقل الأول، الثقافة. هذا سبب العقل الثاني. نعم. سبب الثقافة، العادات والتقاليد والمفاهيم الخاطئة عن 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 الأشياء.
اسمح لنا بفاصل قصير ثم نستكمل حوارنا حول الحقيقة والواقع. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، فابقوا معنا لمتابعة هذا الحوار.
ادرس أفكار المستقبل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا حول العقل وعلاقته بفهم الواقع مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. مرحبا بكم دكتور.
حياكم الله
دكتور. لو انتقلنا إلى موضوع كيف تدرك الحقيقة، ذكرتم في بعض كتبكم أن الحقيقة تدرك بطرق مختلفة، كيف ذلك؟
طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء خلينا نقول الحقيقة طبقات وليست طبقة واحدة. بما أن الحقيقة طبقات، كل طبقة من الطبقات لها طريقة في الإدراك. على سبيل المثال، أعطني هذا القلم. هذا القلم حقيقة ماثلة موجودة. نعم. أمامنا.
نعم.
لكن هذه الحقيقة ذات طبقات. لنشرح. هذا الطبق، هذه لون القلم يدرك يعني فورا تنظر إليه تقول والله هذا أزرق غامق، ولا أزرق وسط، ولا أزرق فاتح.
نعم.
فهنا أنت أدركته بدون أي وسيلة، بدون أي حساب، بدون أي تحليل مخبري.
صحيح.
فأنت الآن أدركت الطبقة الأولى من هذه الحقيقة.
طيب. التي تطفو على السطح.
نعم. ممكن إذا واحد سألك هذا من بلاستيك تقول له نعم، بس في مواد أخرى. طيب هذه المادة الأخرى ما هي؟ تقول له ما بعرف. وربما كل الناس اللي موجودين معنا الآن في تركيا ما يعرفوا شو هذه المادة الأخرى، لأنه قد إذا كان مصنوع في 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 دولة أخرى ربما يعرفه ربما ما يعرفه.
نعم.
طيب، لكن أهل المصنع بالتأكيد يعرفون هذا. طيب لو قلنا كم يباع من هذا القلم سنويا؟
نعم.
ولا واحد في تركيا بيستطيع يعرف، لكن أصحاب المصنع يعرفون. إذن هي طبقة أخرى من الحقيقة. طيب لو قلنا هؤلاء الذين اشتروا الأقلام منكم، كم كتبوا فيها من الشعر وكم كتبوا فيها من النثر؟ لا يعلمها إلا الله. بقول لك هذه في درجة من الحقيقة ما في أحد يعرفها إلا الله عز وجل. طيب هؤلاء الناس اللي اشتروا هذا القلم، كم منهم، كم نسبة الذين شعروا أنه قلم ممتاز ودفع الثمن اللي بيستحقه، وكم منهم بيقول لك تورطنا والله أنا هذا القلم يعني كنت أظنه كويس تبينه؟ هذا ما أحد بيعرفه. أصحاب المصنع بيستطيعوا يعملوا
استطلاع رأي،
ولكن نتائج استطلاعات الرأي دائما هي نسبية ودلالتها جزئية
بناء على عينة وعدمها.
تمام. فإذا في عندنا أشياء أنت لا تستطيع إدراكها إلا بأدوات معينة. لما منقول والله هذه تحتاج إلى استطلاع رأي وتستخدم فيها الظن، فأنت أدركت الحقيقة بغير الأداة التي تريدها. إذا كان حتى نتعرف على المواد التي صنع منها هذا القلم، هذا قد يحتاج إلى تحليل مخبري.
صحيح.
طيب إذا كان يحتاج إلى تحليل مخبري واستخدمنا الظن أنه والله هذا ظاهر أنه حديد وبلاستيك، وتبين أنه هذا الجزء الآخر هذا ما هو حديد، هذا معدن آخر. فلذلك الحقيقة بما أنها تدرك بطرق مختلفة، لا يستخدم الناس دائما الطريقة الصحيحة لإدراك الحقيقة. لما تقول والله فلان ثري، تقول له كم عنده؟ بيقول لك ما بعرف، عنده أشياء كثيرة. تقول له عنده 20 مليار، يمكن بيقول لك أكثر. هذا ظنون، لأنه هو يمكن ما بيفرق بين 20,000 و20 مليار.
صحيح.
فدائما الحقيقة تدرك بطرق مختلفة. لكن الشيء اللي بدي أكد عليه هو هنا أن العقل لا يدرك الحقائق بطريقة مباشرة. العقل يدرك الحقائق عبر أدوات.
نعم.
هذه الأدوات هي التعريفات، هي المصطلحات، الخلفية الثقافية التي لدينا، أيضا المعلومات المتوفرة عن الشيء الذي يريد إدراكه. هذه الأدوات أحيانا تكون كفأة وممتازة، وأحيانا تكون غير كفأة، تكون غير جيدة. يعني مثلا العقل يستخدم التعريف في إدراك الأشياء. طب إذا كان التعريف غير جيد،
صحيح،
يعني مثلا بدنا نعرف. واحد سألك ما هو الالتزام، رحت قلت له الالتزام أنه واحد يصلي الفجر مع الجماعة بشكل دائم. طيب هذا التزام الديني، هذا الحقيقة جزء من أجزاء الالتزام.
صحيح.
الالتزام له ثلاثون فرعا ولا مئة فرع ولا وليس شيئا واحدا. صحيح. ولما يأتي واحد ويعرف الالتزام بتعريف خاطئ، هذا يعني أن العقل سيتعامل مع موضوع الالتزام بشكل خاطئ، لأن التعريف فيه قصور، التعريف فيه خطأ. وبالتالي فالعقل إذا أردنا أن نفهم الأمور بشكل جيد علينا أن نفحص الأدوات التي نستخدمها في إدراك الواقع وفي إدراك الحقائق. فإذا كانت أدواتنا قاصرة أو كانت قديمة أو غير ملائمة لطبقة الحقيقة التي نريد إدراكها، فبالتأكيد سيكون لدينا خطأ ويكون لدينا وهم في إدراك الشيء الذي نريد إدراكه.
جميل سيدي، لو انتقلنا إلى المحور الثاني وهو الواقع، يعني أنتم تكثرون في كتبكم الحديث عن الواقع. أولا، ما هو السبب الإكثار الحديث عن الواقع؟
أنا أعتقد أنه هذا هو عمل المفكرين. عمل المفكرين. نعم. وأيضا عمل المصلحين وربما عمل الدعاة وربما عمل الساسة، يعني كل من له صلة بالشأن العام وبالواقع العام للناس، الحقيقة يعني هم عملهم أشبه شيء بعمل الطبيب. الطبيب عمله له مستوى، يعني المستوى الأول هو مستوى التشخيص، والمستوى الثاني هو مستوى المعالجة، العلاج. فنحن واقع الأمة كما قلنا له شعب، له مجالات، له مستويات. لما أقول أنا أريد إصلاح الواقع التربوي، طيب أريد إصلاح التربية، أريد إصلاح الاقتصاد، أريد إصلاح السياسة. لما أنت تقول أريد إصلاح هذه الأشياء، فعليك أن تفهم واقع التربية في بلدك.
صحيح.
لأن واقع التربية في بلدك ليس مثل واقع التربية في اليابان ولا في أمريكا ولا في الصومال. أنت في كل الواقع التربوي في بلدك عليك أن تدركه، عليك أن تدرك أين هو الخلل، أين هي نقاط القوة، أين هي الإيجابيات، أين هي السلبيات، حتى تستطيع تنتقل إلى العلاج. إذا لم تدرك هذا الواقع بطريقة صحيحة، كيف ستنتقل، كيف سيكون الانتقال إلى المعالجة؟ فالحقيقة أنا أعتقد أن كل المفكرين، حتى المفكر لما يحاول فهم التاريخ فهو حقيقة يفهمه من أجل التوظيف. لأننا لا نستطيع أن نفهم الواقع أو واقع، يعني لا نستطيع أن نفهم شيئا إلا إذا فهمنا تاريخه. فنحن حتى العودة إلى التاريخ لفهمه هو بطريقة من الطرق من أجل الاستعانة بالمعطيات التاريخية على فهم الواقع وعلى تشخيصه وعلى معالجته. وبالتالي كل المفكرين يعملون على فهم الواقع ومحاولة تطوير هذا الواقع ودفعه إلى الأمام ليصبح أفضل.
لعله أول كتاب أصدرتموه في يعني مؤلفاتكم بعد التفكير الموضوعي، مؤلفات الفكرية، هو نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي.
تمام. لأنه السلسلة مكونة من خمسة أجزاء، فيها شيء عن النهضة، وفيها شيء عن الدعوة، وفيها شيء عن التربية والتعليم، وفيها شيء عن التنمية. فطبيعي قبل ما نتحدث عن هذه الأشياء نفهم الواقع.
صحيح.
يعني أنا أريد نهوض بواقع ما وصفته. ولذلك هذا الكتاب فيه الكثير من الأرقام عن المستشفيات، عن الخدمات التي تقدم للناس، عن الاتصالات، عن الكتب التي تطبع، عن يعني مقاربة لفهم الواقع.
هل الواقع دكتور غامض لهذه الدرجة، يحتاج إلى كم هائل من الدراسات والمعلومات حتى نفهمه؟
طبعا هو أعقد مما نظن، وإلى درجة أننا نستطيع أن نقول
مجرد عيشنا في هذا الواقع لا يكفي لفهمه.
لا، لأنك أنت حسب الدرجة التي تطلبها من الفهم. الإنسان الأمي البسيط يستطيع أن يفهم الواقع إلى درجة أنه يحافظ على سلامته الشخصية ويكسب رزقه. هو هذا ما بده علوم. الأمي من يوم آدم عليه السلام إلى يومنا هذا الأمي بعيش. أي حياة بعيش هذا سؤال آخر، لكن هو بعيش. تماما. لكن لما أنت تريد تقييم الواقع وهل ترى هل هذا الواقع بائس ولا واقع جيد؟ هذا الواقع يتحسن ولا هو يتراجع؟ أنت هنا ما بكفي أنك أنت بتعرف طريقك للعمل وبتعرف تشتري من البقالية، هذا لا يكفي لتطوير الواقع، لابد هنا ستحتاج إلى الإحصاء، إلى المسح الإحصائي، وتحتاج إلى الأرقام، تحتاج إلى التحليل، وتحتاج إلى مقابلة الناس، وتحتاج إلى المقارنة. لما بنقول واقعنا جيد، ما معنى جيد؟ قال لك والله واقعنا بالنسبة للدول المحيطة يعتبر جيد. طب على أي أساس؟ قال والله أنا بقدر أقول لك الأساس. إذا بدك على الصعيد الاقتصادي، دخل الفرد عندنا مثلا بالسنة 20,000 دولار، بينما في الدول المحيطة كلها 10,000 دولار، فدخل الفرد عندنا جيد. لما بتقول والله نحن عندنا مستوى التعليم، نحن عندنا فوق الوسط، طب على أي أساس؟ قال المخرجات التعليمية لدينا وقبول طلابنا في الجامعات الأجنبية والبحث العلمي، ونحن لدينا أفضل، وفي معايير دولية في هذا الموضوع.
كله مبني على إحصاءات،
هذا كله وأرقام. نعم، مبني على معايير ومبني على إحصاءات ولا أرقام. ففهم الواقع دائما معقد، لأن الواقع يتمتع بطبيعة زئبقية، يعني هو يتشكل. يعني إذا جئت تسأل 5-6 من الدعاة عن واقع الدعوة في البلد،
نعم،
كل واحد بيقول كلام ممكن تصدقه، ممكن تصدقه، لكن قد يكون الواقع هو شيء غير ما يقوله هؤلاء الخمسة، لأنه هو عم يتمثل المشكلات وعم يتمثل الواقع بطريقة ذهنية شفوية، وبيحلها أيضا بطريقة ذهنية شفوية. لكن لما تأتي أنت للأرقام وللمعطيات تماما، وتأتي لتقارن الأحوال، أيضا أنت لما تحكم على الواقع حكما أخلاقيا بحاجة أن تفهم الإمكانات. يعني لما بيكون دولة ما عندها أي موارد ومع ذلك شعبها مستقر وآمن، هذه بطولة. دولة ما بتكون غنية في الموارد وشعبها مستقر، هذه نصف بطولة. لأنه الإمكانات موجودة، هذا ما عنده إمكانات، هذا صنع شيئا من لا شيء. أيضا حتى تستطيع تحكم حكما أخلاقيا تقييميا على إنجازات دولة، عليك أن تنظر أيضا إلى الإمكانات. معرفة الإمكانات هذا ليس بالأمر السهل،
صحيح،
وخاصة في العالم المتخلف، في هناك شح في المعلومات، وهناك تعمية وتغطية متعمدة على المعلومات.
متعمدة
طبعا، ما في شفافية بالقدر الكافي، لا في الميزانيات في شفافية، لا في الإنفاق في شفافية، لا في الموارد في شفافية، كله مخبى. وبالتالي فأنت لما تأتي تحكم أحكام تقريبية، أحكام تقوم على الظن، تقوم على التقدير، ولكن ليس على معطيات ملموسة. في بعض الدول بتنشر إحصاءات، لكن الناس لا يثقون بهذه الإحصاءات، لأنهم يظنون أنها مجيرة لمصلحة الحكومة، لا يثقون بها. وبالتالي فإدراك الواقع دائما هو شيء صعب، وهو شيء معقد، وأنا أعتقد أننا ندركه بطريقة متسامحة وبطريقة تقريبية، وأننا في معظم الأحيان لا نستطيع وضع السكين على المحز أو على المفصل كما يقولون.
عندكم سؤال في كتاب تكوين مفكر، هل الواقع واحد؟
واقع الناس؟
الواقع بشكل عام
طبعا. هلا لما نقول هذه المدينة فيها واقع، والمدينة الأخرى فيها واقع آخر، يتشابهان، يتقاربان. طبعا في أيضا صور ذهنية مختزنة عن الواقع. يعني لما أنت تسأل شاب أخي إيش الواقع الأخلاقي في بلدكم، هو سيعطيك
انطباعه.
هل هذا الانطباع موافق للواقع؟ أحيانا بيكون موافق، أحيانا بيكون مقارب، أحيانا بيكون بعيد. لأن بعض الناس يعني رأى والله طالبة مدرسة تغتصب، فبيقول لك هذا البلد مليان اغتصاب، والواقع ما بيكون هيك، بتكون هاي حالي شاذة. في واقع فعلا موجود على الأرض، وفي واقع موجود في أذهان الناس يتمثلونه ويحاولون القبض عليه بطرق مختلفة، وفي تباينات أكيد بين تصور وتصور.
سيدي، تذكرون فكرة أن الواقع ليس انعكاسا للقيم، على ذكر الأخلاق والقيم، السؤال منذ قليل، يعني تقولون الواقع ليس انعكاسا للقيم، ماذا تقصدون بهذا؟
طبيعي، نحن لما نعتنق قيمة من القيم بناخذها بشكل مطلق، تماما مثل لما نحلم ولما نتخيل، لما نشتهي ونتمنى، كل هذا بيتم بطريقة طليقة.
نعم،
بطريقة طليقة. لما نأتي لننفذ هذه الأحلام على الواقع ونأتي للممارسة، نجد عندنا قيودا زمانية ونجد قيودا مكانية، نجد أعراف وعادات، نجد شحا في الإمكانات، نجد عقبات. وبالتالي لو جئنا مثلا نحن إلى فضيلة الكرم،
نعم،
كل الناس بقول لك أخي والله أنا أحب الكرم وأحب الكرماء. طيب في واقع الحال في ناس بيحبوا الكرم لكن هو ما عم يستطيع يكون كريم، ما عم يستطيع، إما ما عنده فلوس أو أنه والله عاش في بيئة يغلب عليها الشح. أحيانا بصير أنه الكريم يعتقد أن كل الناس كرماء، التقي يعتقد أن كل الناس، الإنسان الصافي الطيب البريء بتعامل مع الناس بطيب وببراءة وبصفاء لأنه يظن أن كل الناس مثله.
نعم.
وبالتالي القيمة التي يؤمن بها يظن أنه هي موجودة عند كل عند الجميع.
صحيح.
إذا كان هو مسالم يظن أن الجميع مسالمون.
نعم.
لكن الواقع ليس كذلك. الواقع حقيقة ليس انعكاسا للقيم، لأن الناس حتى لو كانت هذه الفضائل وهذه القيم العظيمة يريد الناس تطبيقها في الحياة، لكن الواقع لا يساعد على التطبيق بسبب العوائق، بسبب الأعراف، بسبب الإمكانات، بسبب المحاذير، بسبب الشرور الموجودة في الواقع. ولذلك أنا أقول إنه الأيديولوجية دائما تصنع نوع من الغشاء أمام أعيننا وتمنعنا من فهم الواقع. الأيديولوجية الاعتقادات، إنه أنا أعتقد أن الذي يغلب على المسلمين الخير والصلاح. طيب لكن هذا في أي مكان يغلب عليهم الخير والصلاح؟ أحيانا تمر على المسلمين ظروف وقد مرت هذه الظروف، لا تجد في القرية الواحدة 10 يصلون.
نعم.
فكيف يغلب قرية فيها 2000 10 منهم يصلون وتقول يغلب عليهم الصلاح، أو والله يغلب عليهم العدالة، المسلمون عدول. الناس يمرون بظروف يصبح الكذب عندهم، يعني في بعض الدراسات تقول إنه الواحد كل 50-60 دقيقة بيكذب كذبي. الموظف اللي جالس ومواطنين عم يراجعوه ناس وكذا، يعني ما بيمر 50-60 دقيقة إلا بيكذب كذبي. طيب كيف تقول يغلب على الناس الصدق؟ وبالتالي إدراك الواقع، يعني القيم السائدة في المجتمع تشير إلى الواقع إشارة غير منضبطة غير دقيقة. الذي يريد أن يفهم الواقع عليه أن يستخدم الأدوات وليست الأيديولوجيا أو العقيدة أو الظنون، أو لا، يستخدم الأدوات في قياس، يعني في فهم الواقع.
من هنا يأتي الحيف والظلم، مقارنة مبادئنا وديننا وقيمنا مع واقع الغرب. ودائما طبعا المثال يغلب الواقع، يعني مثالنا لا يقارنون بين واقع المسلمين وبين واقع الغرب، ويقولون ديننا يأمر بهذا، الله يقول، الرسول يقول،
نعم،
وواقعهم كذا وكذا.
نعم،
هذا التفوق لنا دائما.
هذا غير صحيح. إذا أردت أن تقارن، قارن مبادئ بمبادئ وقارن سلوك بسلوك. يعني لما بدنا نقول والله الصدق، اترك المبادئ على جنب، الصدق فضيلة عالمية كل الناس طبعاً تؤمن بها، لكن بدك تأتي للواقع تشوف الناس هنا، هذه الشركة في الإعلان عن منتجاتها أصدق ولا هذه؟ لما بتقول نحن في عندنا مستوى من الجودة نلتزم به، هذه الشركات العربية أو الإسلامية بتلتزم بالمواصفات أكثر ولا هي بتلتزم أكثر؟ هذا أمر يحتاج إلى تحقيق نوعي يتناسب مع المنتجات التي تريد قياسها وترى المصداقية فيها. فالمقارنات دائما يجب أن تكون دقيقة حتى ما يصير في ظلم.
هل لتطور الدول المتقدمة دكتور أثر في تأثيرها على ثقافة الشعوب المتخلفة؟
أكيد. يعني مثلا الآن الثقافة الأمريكية، على حسب الثقافة الأمريكية الشعبية، تستهوي أعدادا كبيرة من الناس في أنحاء العالم ليقلدوها وليكونوا مثلها. الديمقراطية على سبيل المثال، الديمقراطية الآن كان نظام في الحكم أثبت نجاح نسبي أفضل من غيره، يعني أسوأ أنواع الديمقراطية أحسن أشكال الاستبداد، فالناس انتهوا إلى هذه النتيجة. الآن الديمقراطية كأسلوب في الحكم هي تستهوي يعني أعداد كبيرة من الناس. أيضا أسلوب العيش الذي يسود
في نصف دقيقة
أسلوب العيش الذي يسود في بلد من البلدان أسلوب العيش دائما على مدار التاريخ الدول الأكثر تقدما، الأكثر استقرارا، الأكثر رفاهية، الأكثر رخاء، هي ترسم ملامح أسلوب العيش للدول المتخلفة. هي هكذا دائما. فأنت لما تكون في المقدمة يقتدي بك أعداد هائلة من الناس، تؤثر بأعداد هائلة من الناس دون أن تشعر، دون أن تشعر هم يشعرون لأنهم يقلدونك، لكن أنت لا تعرف من يقلدك. وهذا على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، على مستوى الدول، على مستوى الأمم. أختم بمعلومة صغيرة جدا. في القرن 13 الميلادي كان من التقاليد السائدة في أوروبا أن أمين المكتبة، أمين المكتبة العامة، المفروض أنه هو بيعرف اللغة العربية. لماذا؟ لأنه عنده كم هائل من المخطوطات العربية، وحتى يستطيع خدمة القراء المفروض أنه هو بيعرف لغة عربية،
لغة الثقافة والعلم.
نعم،
أشكركم فضيلة الدكتورة تحت هذه الفرصة، وإن شاء الله يعني تكرمونا بحلقات جديدة
بحول الله.
وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها